إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
إن كل من في السماوات والأرض إلا
من أعلام القرآن الكريم سهرة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
من لم يجود القرآن آسمه، فإذا التجويد مطلوب بعد الحفظ مباشرة، إنما هم بيقولوا إحنا نازلينك للقرآن.
لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم قداما.
إعداد وتقديم السيد صالح.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي مع علم من أعلام القرآن في مصر والعالم الإسلامي، إنه القارئ الشيخ محمود علي البنا. ولد في 17 من شهر ديسمبر لعام 1926 في قرية شبرباص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد نذره والده لحفظ القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية، وفي معهد طنطا بزغ نجمه، والتف الطلاب والأساتذة حول صوته وأطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة. وعن رحلة الشيخ محمود علي البنا مع القرآن الكريم نستمع إليه وهو يرويها بنفسه.
فأنا دخلت الكتاب وأنا عندي 4 سنين أو 5 سنين على الأكثر، فبقيت احفظ في الصور الصغيرة وكده، وبعدين نقلت بقى في نص الختمة وكذا، يعني تقريبا حوالي 11 سنة وشهرين حفظت الختمة كلها. لكن الواقع كان فيه عدة عوامل هي اللي جعلتني اقوم بهذا العمل واكون منصاع ليه، بمعنى ان انا يعني الوالدة مثلا كان لي ابناء اخواتي بيموتوا قبل مني، فالوالد قال لي ده ربنا خلالي الولد محمود ده حوهبه للقرآن. فهي رحمة الله عليها كانت حريصة جدا ان انا اروح الكتاب واحفظ القرآن، لان دي حاجة نادراها لله. فكان عندهم يعني مش مديني فرصة للعب او البتاع، يعني من الصبح على الكتاب يجي تحفظ اللوح وتكتبه بتاع. كنت بطبيعتي ممتثل، وفي الوقت نفسه ما الشيخ كان شديد شوي، يعني الشيخ موسى الله يرحمه اللي هو كتاب القرية، فكنت خاف منه من الضرب وكده، فما نمشي بالليل إلا ما أحفظ حتى يبقى البيت كله نايم، وبعدين أجيب اللمبة اللي هي بالإزازة دي بتاع زمان دي لما 10 دي، وأقعد أحطها على الطبلية وأقعد أقرأ وأكتب وبتاع، يصحوا يناموا يا ابني نام، أقول له ما أقدرش لازم احفظ اللوح عشان اول واحد يسمع على سيدنا عشان اتفادى اللي حكايه الضرب اللي هو كان. انا كنت صغير وضعيف وكان ايده جامده لما بيمسك واحد بقى يعني، فكنت انا خاف من الحته دي. هو العاده جرت انه في الوقت ده بنروح نجود، يعني بعد ما بنخلص بنروح نجود على شيخ تاني، التجويد غير الحفظ. والحديث بتاع الشيخ الجزري من لم يجود القرآن آسمه، فإذا التجويد مطلوب بعد الحفظ مباشرة. فقالوا إن معهد الديني في شبين بياخد الشهر الجاي اللي يعني يحفظ القرآن، فأنا رحت قالوا لا ما بناخدش أقل من 12، يعني سني أصغر من مطلوب، لازم يكون بعد 12 سنة عشان يقبلوه. وبعدين قالوا في معهد اسمه المنشاوي في طنطا، فمعهد المنشاوي ده ما بيتقيدش بسن، يعني فيه مثلا طالب 18 سنة وفي واحد 10 سنين، لما حافظ القرآن يخش على طول ويحفظ الأجرومية ويخش في النحو بقى والصرف والفقه والحديث، ما ملوش شروط يعني. فلما رحت أنا المنشاوي بصيت لقيت نفسي عمال أسمع مشايخ وأصوات تفتح ذهني بقى على يعني مثلا كان زمان الشيخ رفعت اول الراديو ما طلع يعني حريص ان انا اسمعه. كان في الشيخ مثلا السعودي في طنطا، الشيخ شفيق او شهبة، كان في قراء كتير في الفترة دي. كنت انا بقى في فترة المعهد دي قعدت لسنة تالتة، وتقريبا كنت ميولي أدبية يعني، ما كنتش غاوي رياضة ولا جبر ولا هندسة والحاجات دي، كنت بسقط فيها دايما. إنما حفظ ومتون ونحو وحاجات من دي كنت بطلع الأول. فجيت في وسط السنة وبعدين الشيخ بيقول لي أنت عندك ملحق كذا. الشيخ حسين معوض رحمة الله عليه كان مراقب المعهد، كان شديد، هو اكتشفني من وسط المجموعة الأولاد، ما كنت أقرأ مثلا بين الحصص، وكان شديد ومعاه جريدة كده ضخمة اللي طوله جريدة بقى ما يطير. فأنا قاعد أقرأ بص ألاقي ده بيجري وده يجري، أجي قايم ألاقيه يقول لي اقعد 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 يا بنا، اقرأ يا بنا الله يفتح عليك وبتاع. قلت يا سيدنا الشيخ عندي ملحق كذا. قال اسمع يا ولد، أنت تروح تعمل قارئ أحسن، لأن العلم ده طويل وحتقعد بقى في ملاحي وتوجع دماغي. في الجامع الأحمدي في واحد اسمه الشيخ إبراهيم سلام، تجود عليه بالقراءات السبع، نعمل صيت أحسن، أنت استعدادك كده. في المرحلة دي بقى رحت الجامع الأحمدي وتركت المعهد المنشاوي، حفظت بالقراءات وكذا، عد سنتين ثلاثة.
ولا تعدى في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني
مرة سنة 48 كان في احتفال جمعيات المركز العام لجمعيات شبان المسلمين في دار الأوبرا باحتفال بالعام الهجري. كان رحمة الله عليه اللواء محمد صالح حرب باشا كان رئيس العام لشبان المسلمين. فلما جه الإذاعة دار الأوبرا قالوا لا القارئ ده مش معتمد، احنا ما عندناش أمر ان حد يقرأ إلا إذا كان معتمد. فكان موجود رحمة الله عليه قاسم بيه، كان وقتها مدير الإذاعة متعين بقاله شهر، محمد بيه قاسم. فصالح باش قال له يا قاسم ده قارئ الشبان المسلمين وده عاشر افتتاح، وبعدين نبقى ندبر الموضوع ده، يعني نجيب واحد من الإذاعة يا إما نمتحنوه زي ما كان ينفع في الإذاعة زي بعض. كان المذيع الله يرحمه حسن الحديدي، فقال إن ده ما أقدرش أزعله. فأم قاسم بيه بعت له قال له يا حسني خليه يقرأ. فكان افتتاح العشر وكان يعني فيه إقبال وكان فيه توفيق من الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
هو في يعني في أواخر الستينات كده طلبني الأستاذ عبد الحميد الحديد الله رحمه الله عليه، كان مدير الإذاعة، وقال لي إن رئاسة الجمهورية عايزينك بكرة الساعة 3:30 في ميدان التريانو في اسكندرية، لأن والد الرئيس جمال عبد الناصر طوف بالاسم طالبينك أنت وعبد الباسط. عبد الباسط هيقرأ من 3:30 لأربعة لربع، وأنت تقرأ من 4:15 لأربعة بعد الجنازة، وبعدين بالليل هتقرأ في الصوان. فسافرت ويعني حصل البرنامج بالظبط. فبعد كده بعد الليله ما خلصت السيد محمد احمد قال لي يا فلان ما تسافرش. فالصبح طلبني قال لي يعني ان الرئيس جاي بعد الظهر في المنزل ويا ريت تشوف حد من اخوانك يجي معاك برضه ما تسافرش النهارده لانه الرئيس ما سمع ربع ومشي امبارح فهيجي تاني في البيت. وقلت له كذلك. فلقيت شيخ المنشاوي ركب ديزل الساعة 7 وبعدين لقيت الشيخ الحصري موجود. قلت له ما تسافرش. فروحنا سوا البيت بعد الظهر وبعدين جه الرئيس وبعض الناس اللي هم يعني من الدول العربية وإسلامية يعني. فقعدنا نقرا في الصالون والرئيس عبد الناصر قاعد جنبنا. فسمعته بيوشوش محمد أحمد بيقول له يعني هو محمود البنا يعني لو قرانا مرتل عايز أسمع صوته في الترتيل. فسيد محمد احمد جه في ودني قال لي الرئيس يقرا له يعني مرتل كده بلاش مجاوب ماشي. فابتديت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا. فالرجل انبسط قال أحسنتم يا شيخ محمود وبقى مسرور من التلاوة نفسها. وبعدين السيد محمد احمد بيقول لي ما بتسجلش. قلت والله ما مش هروح اقول للاذاعه تحايل عليه. قال لي لا نديهم امر يسجلوا لك مصحف. وفعلا سجلوا لي مصحف مرتل لان كان قبل كده سجل الشيخ الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة نقيب القراء بجمهورية مصر العربية ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن فضيلة الشيخ محمود علي البنا وباعتبارك نقيبا للقراء وعلما من أعلام القراء في مصر والعالم الإسلامي نتحدث عن الصلة التي كانت تربط بينك وبين فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيخ محمود علي البنا كان قارئا متميزا في قراءته وأدائه وصوته. هذا الصوت الجميل الخاشع الذي يقرأ القرآن كما أنزل. فيعني أنا الحقيقة من الناس اللي كنت أحب أن أستمع إليه دائما.
نعم.
وأكثر من كده بقى يعني أنا عايز أقول إن القرار من قراء من الأداء الصوتي الجميل الشيخ محمود علي البنا قراره من أجمل القرارات التي سمعتها في حياتي. هو الطبقة الأولى الغاطية دي.
نعم.
وبعدين الجوابات بتاعته يعني في جمالها كالناي بالضبط كأنه نايم يعزف عليه، فأنا كنت أحب أسمعه، وكان الله يرحمه دائما يتصل بي ويسألني لما يزيح، يقول لي إيه رأيك، أنا عملت إيه النهاردة، كويس ولا لا، فكان دائما يسألني، أقول له يا شيخ محمود أنت عملت كذا وقلت كذا، والحته الفلانيه كنت متجلي فيها قوي، والثانيه كنت قريت المقام كذا، وحاجات زي كده كنا مع بعض يعني. والقارئ الوحيد اللي كنت يعني حريص على صداقته الشيخ محمود علي البنا، لانه كان دائما يسال عني بالتليفون تقريبا يوميا.
هل كانت تجمع بينكم السهرات القرانيه مع فضيله الشيخ محمود علي البنا؟
كتير كتير، وكان هو كمان يحب يسمعني.
الشيخ محمود علي البنا كانت له جهود في نقابة القراء مع حضرتك، تذكر لنا هذه الجهود؟
لا، ده الجهود الأول والأخير للشيخ محمود علي البنا في وجود هذه النقابة، لأنه يعني راح للرئيس أنور السادات، كان في بعض الناس معترضين، فراح له بيته في ميتاب الكوم، وقال له عايزين نحن عايزين نعمل نقابه للقراء يا سياده الرئيس وكده، لترعى مصالحهم وتشوفوا ما يعيشوا ازاي يعني. فالرئيس وافق له عليه على طول، هي هو اللي بدا بهذا العمل الطيب الحقيقه. انما انا جيت بعد كده، انا كنت مشترك في النقابه من اولها، انما جيت في النقابه بعد كده، بعد وفاه الشيخ عبد الباسط مسكت النقابه، فكان هو الفضل الاول في اقامه النقابه الحقيقه.
انه من سليمان
الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، عالم القراءات المعروف في مصر والعالم الإسلامي، ونحن نتحدث عن فضيلة الشيخ محمود علي البنا. أهم ما يتميز به الشيخ محمود علي البنا في عالم تلاوة القرآن الكريم سواء كان مرتلا أو مجودا؟
أولا، إنه يعتبر من الجيل الأول والجيل الذي لم ولن يتكرر تلاوة وصوتا وفنا وأداء. الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه طريقة فريدة امتاز بها في تلاوته، سواء كانت القراءة مرتلة أو كانت مجودة، فهو على الحالتين مرتلا أو مرتلا أو مجودا هو شيخ فاضل قارئ. يعني احنا كنا نقول ايه، صوت الشيخ محمود علي البنا مطبوع، يعني ايه، ليه طريقه كده بحيث انك انت لو سمعته تقول هذا الشيخ محمود علي البنا. وهذه الطريقه التي اختطها وقرأ بها وسار عليها صارت خاصه له، كأن صوت الشيخ محمود علي البنا رحمه الله عليه يمتاز بهذا اللون من الصوت، سواء كان جوابات أو قرار أو جواب مثلا عالي أو متوسط، هو الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه. وكان إذا قرأ رواية أتقن هذه الرواية وأعطى من معنى الآية يعني النغمة نفسها الذي ينتهي بها في هذه الآية أو في هذه الرواية يأخذ من معنى الآية ويقف عليها كما سمعناه يقرأ في سورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا وغيرها من سور القرآن الكريم، لأن هذا الجيل يمتاز بأنه حافظ للقرآن ويقرأ من أي مكان في القرآن الكريم، والدليل على هذا ما نسمعه من تسجيلاته في المرتل وفي المجول.
حضرتك كعالم من علماء القراءات، هل جمعت بينك وبين فضيلة الشيخ محمود علي البنا لقاءات سواء في سماعه أو في استفسارات من فضيلة الشيخ محمود علي البنا في مجال القراءات أو مثل هذه الأشياء؟
والله اللي حصل يعني الآتي: أولا أنا كنت أحب الشيخ، يعني أستمع إليه وأنتظر اليوم الذي يقرأ فيه أو يرتل فيه، والتمست منه لأني اجتمعت به في ليلة من ليالي القرآن اللي هي كانت تقريبا ليلة الثلاثي الديني بجانب السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فذهب إلى هناك رحمه الله تعالى ليعزيه، وكثيرا من القراء راح، فجلست قال: أنت الشيخ عبد الحكيم؟ قلت له نعم. فوجدت يعني الأخلاق الدامثة، الأخلاق العالية، ومن كلامه تبين طيب القلب وطيب ورقة الكلام وحب الأخوة خصوصا أهل القرآن. فقال: يا شيخ عبد الحكيم، لما لا تشرفنا في النقابة، نأتنس بك ونسمع منك ونتكلم معك. فأعد تجاذبنا أطراف الحديث، فوجدت منه في كلامه حبه لأهل القرآن وخصوصا احترامه لأهل القرآن واعتزازه بنفسه وجمال منظره وجمال لبسه، يعتني بلبسه ويعتني بعمامته الاعتناء الكبير. فهو رضي الله عنه يعني أهم ما فيه أخلاق أهل القرآن.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سألتك يا
فضيلة فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية بجمهورية مصر العربية، ونحن نتحدث عن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، نتحدث عن الطريقة التعبيرية أو الجانب التعبيري في تلاوة الشيخ محمود علي البنا، وكيف يوصل المعنى إلى المستمع، سواء المعنى المتعلق بالبشرة أو المعنى المتعلق بالعذاب. كيف يوصل الشيخ محمود علي البنا هذه المعاني إلى قلوب المستمعين؟
في الحقيقة إن مفهوم الشيخ محمود علي البنا طبعا دون شك أنه مدرسة أو إحدى المدارس القرآنية التي تميز بها عصر العمالقة في الخمسينات والستينات والسبعينات كذلك. الشيخ محمود الله يرحمه مما تميز به هذا الرجل أو هذا القارئ العظيم أنه كانت له مدرسة متميزة يعرفها العام والخاص، يعني حتى الفلاح في القرية إذا سمع هذا الصوت يعلم أنه الشيخ البنا. وكان له واقع في، أنا أذكر الكلام ده ليه، لأني كنت صغيرا في بلدتي ونزل البلد عدة مرات، وكان له يعني مكانة عظيمة في قلوب الناس، محبة عظيمة، يعني من حيث كان له تأثير مع وجود غيره من العمالقة، لأن هذا الرجل رحمه الله كانت طريقته مؤثرة وتجذب الكثير من الشعب ومن الناس المحبين لقراءة القرآن. يعني تميز الشيخ محمود البنا رحمه الله كما أقول القراءة، كان يفهم ما يقرأ، فكان إذا قرأ ينظر في تعبير الآيات، هذه الآيات تحتاج إلى تصوير يناسب الحزن، فنجده يقرأ بالمقام الصبا بما يتفق والأداء القرآني حتى يتأثر السامع. آيات بشر وفرح وسرور، دعوة إلى الجنة، دعوة إلى مثل هذه الأمور، نجده يقرأ بما يتناسب والأداء الفني الصوت التعبير الصوتي وهذه الآيات. وهذه كانت ميزة تميز بها الشيخ محمود علي البنا مثل أقرانه من عمالقة القراءة في هذا الوقت أو في هذا العصر بالذات. الشيخ محمود علي البنا رحمه الله مما يؤكد أنه كان يفهم لما يقرأ ويصور التعبير القرآني للآيات كما أقول، ما ذكره لي أحد الإخوة المهندسين في الإذاعة، فكان يقول لي من شدة فهمه للأداء القرآني وفهمه لتنقلاته الموسيقية في المقامات الفنية والتعبير للقرآن، كان يقول إذا دخل الاستديو يقول له ماذا تريد، يقول نريد 30 دقيقة أو 29 دقيقة أو 29 ونص، فإذا قرأ لا يزيد ولا ثانية ولا يزيد ولا ينقص. وأنا أذكر أن الشيخ محمود علي البني تميز بآيات كان يقرأها في سورة النازعات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
كان موضع تقليد من معظم القراء هذه الآية.
لا بس تميز الشيخ البنا بالآية دي بالذات، ورغم أن غيره قرأها، لكن كانت
يعني أنا أقصد أن القراء كانوا يقلدون الشيخ البنا،
هم كانوا يقلدونه لأنه تميز، أعطاه الله موهبة وحسن أداء وجمال في هذه الآية بالذات، كانت تعرف بالشيخ البنا. دي من مميزات الشيخ البنا، رغم ان كان موجود طبعا معه غيره من العمالقة، الا ان هذه الاد بالذات تميز فيها الشيخ، حتى ان لو غيره قرأها لكان يقال ان لا
تصعب المقارنة،
تصعب المقارنة. نعم، فهذه يعني ميزة تميز بها الشيخ رحمه الله، وكما قلت هو مدرسة عملاقة في مدرسة التلاوة ومدرسة التجويد.
أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن علم القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، معنا الأستاذة أمال محمود علي البنا الصحفية بالأخبار. نتحدث في البداية عن تربية فضيلة الشيخ البنا لأبنائه واهتمامه بالبنات بصفة خاصة.
يعني كان والدي وأنا صغيرة كان يهتم جدا بتعليمي، وكان يوليني اهتماما خاصا في الاهتمام باللغة العربية، وكان يتابعني في المدرسة بزيارات منتظمة للاطلاع على تطور مستواي التعليمي، واهتم بتعليم اللغات. فكان كان لنا مدرسة خاصة تعلمنا اللغات الأجنبية، وما كانش الاهتمام ده بي أنا كبنت وحدي، لكن لما والدي استقر بالقاهرة كانت عمتي نبوية وعمتي زينب جم عاشوا معانا في القاهرة نازحين من القرية طبعا في شبرباس. لم يكتفي الشيخ بأنهم يعيشوا معانا كأخوات لينا، لكن اهتم ان هو يجيب لهم مدرسات خاصة تعلمهم القراءة والكتابة واللغات والقرآن وكل يعني يؤهلهم بشكل تعليمي يساعدهم على الاطلاع على علوم الدنيا فيما بعد.
بيت الشيخ البنا، نريد أن نتعرف على صورة مبسطة كيف كان يقضي فضيلة الشيخ محمود علي البنا يومه بين أبنائه وأحبابه.
والله بيت الشيخ البنا كان بيتميز إنه كان بيت كبير جدا، لأنه كان بيعيش فيه أخواته وأولاده، وأخواته عددهم كبير وأولاده عددهم كبير، فكان الملفت للناس كلها أن بيت الشيخ البنا كبير في مساحته، علاوة على أنه كان له جناح خاص لضيافة الأغراب اللي بيأتوا للشيخ من المحافظات مختلفة عشان يطلبوا منه خدمات أو أشياء من هذا القبيل، لأنه هو كانت حياته في وسط الناس وفي حب الناس ولخدمة الناس. فكان يوميا تقريبا بيجيلنا ناس عايزين خدمات من الشيخ. الشيخ كان شديد الاهتمام بأهل بيته، غيور على أهل بيته، فكان جناح الضيوف منفصل تماما عن البيت اللي احنا عايشين فيه.
لكن فضيلة الشيخ كيف كان يبدأ يومه بعد صلاة الفجر؟
الحقيقة أنا أذكر من طفولتي الأولى كنا نستيقظ على القرآن، سواء قرآن الشيخ البنا أو باقي القراء الأفاضل التانيين. دائما كان قرآن 6 الصبح لازم وبصوت عالي، وكلنا نايمين أصحيين لازم. كان دي أول حاجة كان بيعملها في حياته اليومية. أنا أعرف أنه كان بيهتم جدا بالرياضة، فكان بعد صلاة الفجر يمارس رياضة المشي ثم يعود ليفتح القرآن في البيت، وكنا نصحى. هو كان معانا على الفطار أيام المدرسة، كنا نصحى نتناول الإفطار على مائدة كبيرة تضم الأولاد كلهم، وهو كان متابع جيد لأحوالنا عن قرب. يعني
نذكر حضرتك وفاء الشيخ البنا لمعلميه وخاصة في مدينة طنطا.
الشيخ البنا تربى على يد فضيلة العلامة الكبير الشيخ إبراهيم سلام بالمعهد الأحمدي بطنطا. هذا الرجل أثر في شخصية الشيخ تأثير كبير، والشيخ أحبه حب شديد جدا. فلما توفى الشيخ إبراهيم سلام حرص الشيخ البنا على أن يحتفل بذكرى السنوية للشيخ إبراهيم سلام. فأنا لما ذهبت أثناء إعدادي كتاب قصة حياة الشيخ البنا إلى مدينة طنطا والتقيت بالشيخ عطية إمام مسجد الأحمدي بطنطا، هو حكالي عنده.
لو ذكرنا ما لا يعرفه الناس عن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا ماذا نقول؟
الحقيقة أنا أثناء إعدادي للكتاب التقيت بشخصيات عظيمة قوي لازمت الشيخ وكانت تتعامل معه عن قرب، فأنا كانت درايتي بي أكتر بالشيخ محمود علي البنا الأب، لكن عرفت منهم الشيخ البنا الصديق والشيخ البنا كما ذكروا لي أنه كان يتمتع بلسان مجامل مع كل من عرفه، كانت روحه خفيفة ويحب الطرفة، كان حديثه لطيف، كان من أهل القرآن ممن يهتمون بمظهرهم اهتماما شديدا. فكان الشيخ محمود علي البنا يرى أن من يحمل رسالة القرآن لابد أن يتوافق المظهر مع الجوهر، ومن هنا جاء اهتمام الشيخ بمظهره من منطلق أن الله اختار أهل القرآن ليحملوا القرآن، فلا يجوز أن يكون مظهره عادي. فمن الحاجات اللي اشتهر بها الحقيقة الاهتمام الشديد بمظهره وأنقته وهندامه، حتى في سيارته كان يختار سيارات أنيقة حتى يظهر للناس كيف يكون أهل القرآن. وأنا أذكر الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق لما التقيت به قال لي الشيخ كان خير سفيرا للقرآن أينما حل في مكان.
نعم. فضيلة الشيخ البنا تعددت علاقاته وصلاته بكبار المسؤولين حتى برئيس الجمهورية الرئيس السادات رحمه الله.
أيوة، فضيلة الشيخ كان يتميز بشخصية اجتماعية، يتميز بذكاء اجتماعي عالي جدا، ربنا حبا قبول في شخصيته، كان يعرف جيدا كيف يتعامل مع الشخصيات اللي قدامه. فأذكر أنه أثناء تأسيس نقابة القراء تأخر إصدار القانون اللي في مجلس الشعب اللي يسمح أنهم يشهروا النقابة، فأصر الشيخ محمود علي البنا أن يسعى في تسهيل هذه المهمة، فذهب إلى رئاسة الجمهورية ليقابل السيد الرئيس أنور السادات فلم يجده، ولما عرف أنه استراحته في القناة الخيرية ذهب إلى القناة الخيرية وقابله سيادة الرئيس، ولما شرح له وجهة نظره أصدر الرئيس تعليماته بسرعة إتمام هذا، وده أكبر دليل أن الشيخ محمود علي البنا كان يتمتع بشخصية مقنعة للآخرين.
صوت تحبه الملائكة، هذا عنوان الكتاب المؤلف عن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا. ربما نتساءل الأستاذة أمال عن سر التسمية بهذا الاسم.
الحقيقة أنا كتبت هذا الكتاب بمداد القلب، فهو عمل متميز له خصوصية خاصة، ومن أجل أن يكتمل العمل كتبت عن الشيخ محمود علي البنا الأب الذي أعرفه جيدا، ودعيت كثير من الشخصيات التي التقت به لتتحدث عن جوانب أخرى في شخصية الشيخ حتى تكتمل الصورة للقارئ. أثناء إعدادي للكتاب اتصل بنا أحد المستمعين المحبين للشيخ وحكى لنا قصة غريبة جدا، قال إنه هو في منامه رأى الشيخ يتلو القرآن على جمع من الناس، وكان بجواري أحد الأشخاص اللي هم كان يسعد بتلاوة الشيخ، فقال له أن هذا صوت تحبه الملائكة، فاخترت عنوان للكتاب حتى يشترك المستمعين معي في إعداد الكتاب.
عرف عن الشيخ البنا أنه كان وفيا لأهل قريته بصفة عامة ولأهله بصفة خاصة، نتحدث عن بعض جوانب هذا الوفاء من فضيلة الشيخ البنا.
الشيخ البنا كان بيحب جدا جزور الريفية، وكان له كل أسبوع أجازته الأسبوعية كان يقضيها في وسط أهله وأهل بلدته، كانوا يزوروه ويشوف مطالبهم واللي يقدر يعمله بيعمله. فهو في نهاية رحلة حياته فكر أنه يعمل مشروع يفيد أهل البلد، فقال أنا لازم أبني جامع، أعمل مجمع إسلامي كبير وهبدأه بالجامع علشان المنطقة دي لو عملت جامع فيها يخدم ناس كتير قوي في الحتة دي. فكان فعلا ربنا كتب لهذا المشروع أن يتم ويتحقق للشيخ أنه يخدم عدد كبير من أهل قريته، لكن وفاءه الخاص لأهله يعني هو أصر الشيخ أن يدفن في شبرباس. وأنا أذكر يعني الشيخ له مدافن في القاهرة لكنه أصر أن يدفن بين أهل بلدته وأهله، ولما كنا نقول له يا بابا أنت، يقول لا عشان هم يتعبوا لما يجوا القاهرة، إنما أنتم مش هتتعبوا لما تقولي شبرباس، لازم أكون في وسطهم. أذكر عنده وصيته قبل الموت، وصى بأهله قبلنا قبل أبنائه، ودايما كان يقول كده، كان يقول أخواتي وأولادي الاثنين واحد، بس أولادي يزيدوا حتى صغير لكن هم أولادي برضو.
طيب حضرتك يعني المشهد الأخير في حياة مولانا الشيخ البنا وصلاة فضيلة الإمام الشعراوي على جسده الطاهر، هل تذكري هذا المشهد؟
الشيخ واجه الموت بكل شجاعة بشكل أدهشنا جميعا. هو أدرك في الأيام الأخيرة أنه لم يبقى إلا أيام أخيرة، فحرص حرصا شديدا أن يكتب بنفسه وصيته ويكتب بنفسه نعيه، وكان يحب لقاء الله. فإحنا كنا بنبكي أما نشوفه يعمل كده، نتأثر ونبكي، يعني ليه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. دي كان آخر كلام. الحقيقة إحنا كنا بنبكي وهو كان في حاجة تانية خالص، لكنه كان مطمئنا بلقاء الله بشكل أدهشنا جدا، وكان يصافحنا وكأنه خارج زي أي يوم من أيامه العادية.
لكن المشهد القرية في وداع الشيخ البنا،
الحقيقة لم تشهد قرية شبرباس في تاريخها كله هذه الجنازة المهيبة التي حدثت في وداع الشيخ محمود علي البنا. حضرها كبار المسؤولين بمحافظة المنوفية، حضرها كبار المسؤولين في الدولة، وكان يتقدمهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان سيحمل جثمانه عربة مدفع يجرها 6 أحصنة، لكن أهل القرية رفضوا كلا تسابق أن يحمل جثمانه. وأنا بعتبر تسابقهم على حمل جثمانه إلى مسجدي هو تكريم وتعبير رائع عن مشاعرهم تجاه ما قدموا الشيخ لأهل بلده.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة المؤمنون، وبهذا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه السهرة التي قدمناها عن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمة لكتاب الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات الزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن كل ما في
السماوات والأرض إلا
من أعلام القرآن الكريم سهرة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
إعداد وتقديم السيد